الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النفقات، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. والنفقات جمع نفقة، فالزوجة لها نفقة، والابن له نفقة، والبنت لها نفقة، والأب والأم لهما نفقة، إلى غير ذلك من الأقارب. كل له نفقة تناسبه. وقلنا بالنسبة لنفقات الأقارب لابد من توفر ثلاثة شروط، غير الأبوين لابد من توفر ثلاثة شروط. هذه الشروط الثلاثة: فقر المنفق عليه، وغنى المنفق، واتفاق الدين، وأن يكون المنفق عليه حرا، أما إذا كان رقيقا فينفق عليه سيده. وقلنا أيها الأحباب بأنه ليس عندنا أرقة الآن، والدولة وفقها الله أعتقت جميع الأرقة، وقالت من يدعي شخصا يثبت ذلك ويأخذ قيمته، وإلا فإن الناس كلهم أحرار. فالإنسان ينفق على أولاده، فينفق على أولاده سواء بالإرضاع إذا أرضعته أمه أو أرضعته امرأة أخرى، وينفق على أولاده إذا كانوا لا يحصلون على ما يكون في كفايتهم، ويعمل على إعفافهم لأجل ألا يميلوا إلى طريق الخنا، ولأجل ألا يميلوا إلى الانحراف السيد. فإذا فعلوا ذلك وانحرفوا ورجعوا عن الجادة وبعدوا عن الطريق السوي، وجب على الأب، أو خاف عليهم، وجب على الأب أن يقدم لهم ما يكون سببا في صلاحهم وفلاحهم واستقامتهم. وقلنا المرأة نفقتها على زوجها، المرأة نفقتها على زوجها، متى؟ إذا سلمت نفسها ومثلها يمكن أن يستمتع به، إذا سلمت نفسها وهي ممن يستمتع بمثله، أما إذا كانت صغيرة فلا، وإذا كانت لم تسلم نفسها فلا. فإذا سلمت نفسها وهي ممن يستمتع بمثلها، وجب على الزوج أن ينفق على قدر استطاعته، إن كان غنيا نفقت الأغنياء، وإن كان فقيرا نفقت الفقراء، وإن كان بينهما نفقت المتوسط، وهكذا أيها الأحباب. وقلنا الفصل يدخل في الباب، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف من فصل في هذا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: فأما ذو الرحم،
يعني ذو الرحم يعني ذو القرابة، ليس من الآباء وليس من الأجداد وليس من الجدات وليس من البنين وليس من البنات، ذو رحم، لأنه إذا كان قريبا فهو قد نقول يرث بالفرض، وقد نقول يرث بالتعصيب، فهذا لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، وإنما من أهل الرحم، فكأن تكون عمة أو تكون خالة أو تكون جدة أو يكون جدا من قبل الأم وهكذا، أو أتكون أب لأب أم وهكذا. نعم.
فأما ذو الرحم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب.
بفرض، قلنا الفرض شيخ أحمد، الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. هذول أهل الفرض. والفروض المقدرة في كتاب الله قلنا كم؟ ستة: النصف ونصفه ونصف نصفه، والسدس ونصفه ونصف نصفه، أو نقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه، أو نقول النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، لا يجوز الزيادة عليها إلا بالرد. قالوا هلك محمد عن جدة، قلنا الجدة لها السدس. قالوا الباقي لمن؟ قلنا الباقي لأقرب رجل ذكر. قلنا ما في أحد، قل عطوه الجدة. هلك سعد عن أخت مثلا، الأخت لها النصف والباقي لأقرب وارث. قالوا ما في أحد، نقول أعيدوه للأخت لأنها ترث الباقي ردا. فهذه ورثت جميع المال فرضا فرضا وردا. وأما التعصيب فهو من العصابة، وهم قرابة الميت، وهم الذين يحيطون به، فيحيطون به، فهم الذين يستحقون ميراثه، ولكن ليس بفرض وليس بتعصيب. قالوا هلكت ليلى عن أخ من الأب، ومثلت بهذا مرارا، أخ من الأب أقول له جميع المال، كل ما تركته ليلى لها ما في غيره. مرة ثانية قالوا هلكت ليلى عن أخ عن أخت شقيقة وأخ من الأب، أقول الشقيقة لها النصف والأخ من الأب له الباقي تعصيب. قالوا هلكت ليلى عن زوج وشقيقة، أقول الشقيقة لها النصف والزوج له النصف والأخ من الأب يسقط، لأنه لم يبق له شيء وهو ممن يرث بالتعصيب. فالعصبة أحكامهم ثلاثة: إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا الأب والابن والجد.
فلا نفقة عليهم في المنصوص لعدم النص فيهم وامتناع قياسهم على المنصوص لضعف قرابتهم.
كم من باب التبرر والإحسان، إنسان عنده خالة وقرر أن ينفق عليها، عنده عمة وقرر أن ينفق عليها، عنده بنت خالة ولا بنت عمة، عنده خال، عنده جد لأم، وهكذا قرر أن ينفق عليهم وليسوا من أهل الفرض ولا من أهل التعصيب. نعم.
ويتخرج وجوبا عليهم لأنهم يرثون في حال، فتجب النفقة عليهم في تلك الحال، وإن كان الوارث غير موروث كالمعتقة وعم المرأة وابن عمها وابن أخيها والمعتق، وجب عليهم الإنفاق في المنصوص لأنهم وارثون فيدخلون في العموم، وعنه لا نفقة عليهم لأنهم غير موروثين أشبهوا ذوي الأرحام.
وكذلك أيها الأحباب، بنت الأخ ليست من الورثة لا بالفرض ولا بالتعصيب. ابن الأخ يرث، ابن أخ، هلك محمد عن ابن أخ، نقول المال لابن الأخ. هلكت ليلى عن بنت أخ وابن أخ، المال لابن الأخ ودون بنت الأخ، لأن بنت الأخ لا ترث في هذه المسألة. ويقول فيها الناظم: والوارثات من النساء، يصير شيخ صديق، والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. شيخ عثمان: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت. يا شيخ أحمد: والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. نعم، ظهرت. نعم.
فصل: ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط.
ثلاثة شروط: فقر المنفق وغنى المنفق عليه، وغنى فقر نعم فقر غنى، ثلاثة شروط: أولها غنى المنفق وفقر المنفق عليه واتفاق الدين، واتفاق الدين أم أو وحرياته. أما إذا كان رقيقا أو غير مسلم فلا، وإذا أعطاه من باب التبرر فلا حرج، توددا وتقربا لعله يرجع إلى الرشد ويعود إلى الصواب. نعم.
ثلاثة شروط: أحدها فقر من تجب نفقته.
وذكرت لكم سابقا حيث مر بي قضية، هذه القضية رجل وابنه، الابن راتبه يعني مثل ما يقول على قد حاله، ونظره ضعيف ولا يستطيع القيادة، جايب سواق، وعنده أمه، وعنده أمه مطلقة من الأب، وعنده أولاده، واتفق مع الأب أن يعطي الابن، أن يعطي الأب كل شهر 1000 ريال. الابن في آخر المطاف ما استطاع، الأب أحضره أمامي، فقلت له: ما تقول؟ قال: هذا ولد عاق، وما كيفية عقوقه؟ قال: إنه التزم يعطينا 1000 ريال في الشهر وما وفى. قلت للابن: ما تقول؟ قال: ظروفي هكذا. طلبنا الأدلة على ما يثبت ذلك، فأثبتوها، فعند ذلك صرفت النظر عن دعوتي الأب وقلت: إنك لا تستحق شيئا. فرحم الله والدا أعان ولده على بره، فالولد ظروفه كما ترى، وأنت أنعم الله عليك، وعددوا لي أموالا طائلة في أمكنة متعددة، ويريد أن يأخذ من الابن زيادة. نعم.
أحدها فقر من تجب نفقته. فإن استغنى بمال أو كسب لم تجب نفقته لأنها
فقر من تجب نفقته. فإن استغنى بمال يعني عنده مال، مثل اللي كانت عندي قضيته، سألت، قال: عنده عمارة في العزيزية، وعنده بستان في الشرايع، وعنده محطات بترول كذا يمين ويسار. الولد قال: لا، أنا يعني عملي كذا وراتبي على قد حالي، وجاب إثبات. فعند ذلك صرفت النظر عن دعوتي الأب وقلت: لا تستحق شيئا، ونصحته بأن يتقي الله في ابنه. وغنى المنفق عليه، وغنى المنفق ما نلزمه إلا إذا كان لديه دخل، أما إذا ما كان لديه دخل فلا، لكن عنده دخل يزيد عن حاجته، وعنده زوجة يزيد عن حاجتها، وعنده أولاد في البيت وعائلة يزيد عن حاجتهم، فينفق على القريب من باب الزيادة. نعم.
فإن استغنى بمال أو كسب لم تجب نفقته لأنها تجب على سبيل
فإن المواساة. استغنى بمال يعني مال موجود عنده، أو كسب، هو ما عنده مال لكن ما شاء الله مهندس، أو مثلا نقول بناء، أو نقول نجار، أو نقول عنده حرفة يستفيد منها ويزيد عن حاجته، فنقول: ساعد عمك أو ساعد خالك أو ساعد قريبك، يرزقك الله الخير الكثير. نعم.
وإن قدر على الكسب من غير حرفة ففيه روايتان، إحداهما لا نفقة له لأنه يستغني بكسبه أشبه المحترف، والثانية له النفقة لأنه لا مال له ولا حرفة أشبه الزمن. الثاني أن يكون للمنفق ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته.
أما إذا كان ينفق على قريبه ويترك الزوجة نقول لا، لأن الزوجة لما أنفق على يوم يومين قالت: يلا مع السلامة، وين رايحة؟ قالت: رايحة بيت أبوي. أنفق على قريبك فهو أولى من القريب. الإنفاق على الزوجة مقابل الاستمتاع، مقابل الخدمة، مقابل تربية الأولاد، إذا ما أعطيت هذا فلا قرابة بينك وبينها، وتذهب بعد بكرة ولا بعده للقاضي وتطلب فسخ النكاح. نعم.
لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
جابر بن من يا شيخ أحمد؟ نعم جابر بن عبد الله رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.
بمن تعول أول من يعول قبل، يعني عندنا الفطرة زكاة الفطر، يبدأ الإنسان بنفسه ثم قلنا عنده أم وأبو وولد وزوجة، من الثاني؟ الزوجة. يعني إنسان عنده صاع، صاع ليخرج زكاة الفطر. قلنا كم أهلك؟ قال ما تكفي. كم أهلك؟ قال أنا وزوجتي وأمي وأبوي ولدي وبنتي. نقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، أول واحد من هؤلاء الزوجة. نعم.
قال الترمذي هذا حديث صحيح، ولأن نفقة القريب مواساة فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية، ونفقة نفسه من الحاجة الأصلية، وكذلك نفقة زوجته لأنها تجب لحاجته فأشبهت نفقة نفسه، وكذلك نفقة خادمه الذي لا يستغني عن خدمته تقدم كذلك. الثالث اتفاقهم.
نعم. اتفاقهما في الدين.
اتفاقهما في الدين والحرية. فلا يجب
الدين، يعني لازم، لأن مثلا الدين إذا ما اتفقوا الدين ما له ولاية، ما له ولاية على ابنته، ما له ولاية على قريبته إذا كانت مسلمة. فاتفاقهما في الدين والحرية، لأنه إذا كان رقيق فالذي يتكفل بنفقته وبشؤونه هو سيده، وإنما إذا كان حرا فيكون قريبه هذا. ثم بعد ذلك الولاء إذا كان على غير الدين فلا. فلو أن عندنا إنسان مثلا الحمد لله في مكة ما عندنا إلا مسلمين في مكة، ما في إلا مسلم، لكن لو ولد آخر، عندنا إنسان في بلد آخر وعنده بنته يريد أن يزوجها، البنت مسلمة وهو على غير دين الإسلام، لمن تكون الولاية؟ تكون الولاية للحاكم الشرعي. أما الأب ما له ولاية عليها لأنه على غير دينها وهي على غير دينه. وأذكر أيها الأحباب أنني كنت في عمل قضائي في خارج المملكة، وجاءني أناس الزوجة جاءت إلى البلاد وهداها الله للإسلام، ورضيت من أحد زملائها في العمل بأنه تقي وفيه خير وبركة، وتذاكروا في موضوع الزواج. أبوها غير مسلم وإخوانها غير مسلمين، ولم يسلم منهم من هذه العائلة إلا هي، وتقدم لها هذا الزميل وهو مسلم، فرأينا من المصلحة حضوره وطلبنا حضوره وحضرا، ليس لكونه وليا وإنما لكونه حاضرا للعقد. وأما الذي تولى العقد فهو الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي هو الذي تولى العقد. وقلنا يحضر الأب لنقف على مدى موافقته واستجابته لهذا الأمر، خوفا من أن يحصل أمور قد لا تكون مرضية فيما بعد. نعم.
لأنه لا ولاية بينهما ولا يرث أحدهما صاحبه، ولأنها تجب على سبيل المواساة والصلة، فلم تجب له مع اختلاف الدين كالزكاة. وعنه في عمودي النسب أنها تجب مع اختلاف الدين لأنهم يعتقون عليه.
عندما قال كالزكاة وش معناه يا شيخ عثمان؟ عنده مال بس ما نقول له عطنا على كل 1025 ريال. نعم. ما نقول له عطنا على ربع العشر لأنه ما تجب عليه زكاة، وإنه لو أراد يعطي أخته نقول نسأل الله أن يعيدك إلى الصواب وأن يرجعك إلى ما فيه فلاحك في آخر أيامك. وقد يكون إعطاؤه لأخته أو لقريبته مع أن الزكاة ما تجب عليه، لكن تكون من باب الهبة فلا حرج في ذلك.
فينفق عليهم كما لو أنفق دينهما دينهما. وأما العبد فلا نفقة عليه لأنه لا شيء له يواسي به.
وأما العبد فإنه لا نفقة عليه. شيخ علي، شيخ علي لماذا يا بني؟ العبد لا نفقة عليه، العبد لا نفقة عليه، لأنه مال، لأنه هو بعد وفاته، بعد وفاة سيده يباع لو كان العبيد موجودين. العبد المقصود به، المقصود به الرقيق، ليس المقصود به العبد يكون جنسية يعني لونه كذا ولا كذا، لا، وإنما المقصود بالعبد الرقيق. ومثلنا الرق أو عرفنا الرق شيخ أحمد، كنا الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، أما البشرة فلا علاقة لها. ويقول الشاعر: والعبد حر من تخلقه والحر من شهواته عبده، العبد حر من تخلقه والحر من شهواته عبده. فالمقصود بالعبد هنا الرقيق، والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وهو غير موجود لدينا الآن، لأن الدولة توفقها الله أعتقت جميع الأرقاء، ومن يدعي شخصا يثبت ذلك ويأخذ ثمنه كذا شيخ أحمد.
فلا تجب نفقته على قريبه، لأن نفقته على سيده، ولأنه لا توارث بينهما ولا ولاية، فلم ينفق أحدهما على صاحبه كالأجانب. فصل: ولا يشترط في وجوب النفقة نقصان الخلقة بزمانة أو صغر.
يعني ما نشترط بوجوب النفقة نقصان الخلقة، يعني عرج أو أعمى أو زمن، يعني حالته تعبانة جسمه ضعيف، لا، المهم أنه يكون محتاج ولا يستطيع أن ينفق على نفسه.
أو صغر أو جنون لعموم الخبر. وعن أحمد أنه يشترط في أنه يشترط ذلك في
عن أحمد شيخ عثمان. من أحمد هذا يا بني؟ أحمد بن حنبل أبو عبد الله، أحمد بن حنبل الشيباني. نعم.
لأن من علم ذلك فيه مظنة التكسب، فكان في مظنة الغنى، ولا يشترط البلوغ ولا العقل في من تجب النفقة عليه.
ما يشترط البلوغ أن يكون بالغ، ولا يشترط أن يكون عاقل، حتى لو كان صغير، حتى لو كان مجنون وعنده مال، فالقائم على ماله ينفق عليه منه وعلى من تلزمه نفقته.
بل يجب على الصبي والمجنون نفقة قريبهما إذا كانا موسرين، لأنها من الحقوق المالية، فتجب عليهما كأرش جنايتهما.
شيخ عبد الله. نعم يا بني، اقرأ العبارة واشرحها لي، اقرأ العبارة واشرحها لي، انتبه له شيخ علي ولا تعلمه، لا بس إذا أخطأ رد عليه. كأرش جنايتهما، يقول الشيخ أحمد الشيخ علي، يقول الشيخ علي ما فهمت، والشيخ علي قمة القمم عندنا. شوف الشيخ علي إذا قال تمام نقول تمام، بس يقول لا الشيخ علي. أبي تشرح لي يا شيخ عبد الله معنى عبارة كأرش جنايتهما. شيخ بكاي اشرح لي القضية يا بني. يعني ما نجن، ما نسوي جناية، وإنما نذهب للورشة. شيخ عبد الله نذهب للورشة، يقول كأرش جنايتهما، يعني ما يقول صاحب يعني الجاني نقول لا هذا طفل صغير ما يتحمل، هذا مجنون مو بعاقل، ما يلزم. طيب لو صار مجنون وكسر سيارات عباد الله، لا، مجنون يحافظ عليه، الصغير يؤدب، لكنه لا يفعل به كما فعل، وإنما نأخذ أرش، أرش سيد الشيخ عبد الله، أرش الجناية، يعني ما تكاليف هذه الجناية نأخذها منه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان مجنون أو عاقل، سواء كان صغير أو كبير، فهو لا يسقط عنه، وإنما لا نؤاخذه بحيث انكسر سياراته ولا شيء. واضح؟ هو كما قال الشيخ بكاي. نعم.
فصل. ومن كان له أب لم تجب نفقته على غيره لأن الله تعالى أمر الآباء أن يعطوا الأمهات.
يعني إنسان عنده أولاد ولده سوى جناية أو يعني يريد عنده أولاد ويريدون النفقة، النفقة على الأب، ما نقول على الأم، ما نقول على العم، ما نقول على الجار، وإنما النفقة على الأب سواء كان يعني كثيرا أو قليلا. ومثله أيضا إذا اضطر الأب، يعني إذا كان ولد في الجامعة وعنده مذكرات والمذكرات تباع والولد ما يستطيع يشتري، فمن النفقة أن يشتري له ما يحتاجه في دراسته الجامعية أو الثانوية أو المتوسطة إلى آخره.
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هندا أن تأخذ ما يكفي من ولدها من مال أبيهم، فإن لم يكن لهم أب ولم يكن له إلا وارث واحد فالنفقة عليه، وإن كان له وارثان فالنفقة عليهما على قدر إرثهما، فإن كان له أم وجد فعلى الأم ثلث النفقة وعلى الجد الثلثان، وإن كان له جدة وأخ فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ، وإن كان له أخوان أو أختان فالنفقة عليهما نصفين، وإن كان له أخ وأخت فالنفقة عليهما أثلاثا، وإن كان له أخت وأم فعلى الأخت ثلاثة أخماس النفقة وعلى الأم الخمسان، لأنه مال يستحق بالقرابة وكان على ما ذكرناه كالميراث. وإن كان له من الورثة ثلاثة أو أكثر فنفقته عليهم على قدر إرثهم لما ذكرنا. وإن اجتمع أم أم وأبو أم فالنفقة على أم الأم لأنها الوارثة.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الأحد القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.